صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا ونحن نعيش هذه الأيام المباركات المزدانة بمولده صلى الله عليه وسلم. 4:12 بالإذاعة الجزائرية بورقلة. منها مستمعنا الكرام، أنتم على موعد مع برنامج منابر الجامعة مع الدكتورة كلثوم، وفي رحاب الجامعة ومنابر الجامعة كلها تأدي المعنى واحد مع الدكتورة كلثوم دقا وضيفها الكريم.
في رحاب الجامعة، كتاب مفتوح على الجامعة وشؤونها، يكتب على صفحاته الجامعة بعلوم وثقافة. في رحاب الجامعة، برنامج أسبوعي تعده وتقدمه لكم الدكتورة كلثوم دقن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم مستمعينا الكرام ضمن هذا البث المتجدد من برنامجكم في رحاب الجامعة مباشرة من الإذاعة الجزائرية من ورقلة.
ضيف العدد.
أرحب بكم مستمعي الكرام مجددا في ركنكم ضيف العدد وفي برنامج في رحاب الجامعة مباشرة من الإذاعة الجزائرية، وأتشرف في هذه الأمسية في الركن الأول ضيف العدد باستقبال الأستاذ دكتور إلياس بن ساسي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة قازم الباح ورقلة، عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. قبل جولتنا مع الأستاذ الدكتور بن ساسي إلياس في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لاباس أن نشير إلى بعض اهتمامات الأستاذ الدكتور. الأستاذ الدكتور إلياس بن ساسي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة قازم الباح ورقلة، متحصل على شهادة الدكتوراه سنة 2008 في إدارة الأعمال، ولقد شارك في العديد من الملتقيات حول نمو المؤسسات وكذلك نماذج النمو الاقتصادي، وذلك في كل من بعض الدول، الجزائر، مصر، وكذلك بروكسل، وأيضا المغرب. وللأستاذ مشاركات متعددة في مجلات محكمة في تخصص علوم التسيير والإشكاليات المرتبطة بها. الأستاذ الدكتور إلياس بن ساسي رئيس فرقة بحث في مخبر أداء المؤسسات الاقتصادية وفي ظل العولمة بكلية العلوم الاقتصادية. مساء الخير أستاذنا الفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم في رحاب الجامعة.
أهلا وسهلا، ودائما أنا أوجه شكري إلى إذاعة الجزائر من ورقلة على استضافتها أو فتح هذه النافذة الإذاعية على أنشطة جامعة قاسم الباح ورقلة، ولا سيما طبعا بالطبع كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. فشكرا لكم، وشكرا بالطبع لمنشطة الحصة الدكتورة مدقن كلثوم.
العفو أستاذنا الفاضل الأستاذ دكتور إلياس بن ساسي، طبعا نتشرف كثير أننا نتعرف من خلالكم على كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والعلوم التسيير، خاصة وأننا في بداية سنة ولدينا والطبع الطلبة هذه السنة لديهم الكثير من التساؤلات حول التخصصات الموجودة في هذه الكلية وحتى جامعة ورقلة بصفة عامة، ولكن نسلط هذه المرة ضوء حول مهام كلية العلوم الاقتصادية بجامعة قازم الباح ورقلة، خاصة أنها لها ثلاث أقطاب كبرى، الاقتصاد والتجارة وعلوم التسيير. سنة الفاضل تفضل.
في الحقيقة في هذه السنة سنة 2000 يعني السنة الجامعية 2018 و2019 بدأ الدخول الجامعي في كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بإعادة هيكلة الكلية من 3 أقسام إلى 4 أقسام، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 1072 المؤرخ في 15 نوفمبر 2017، والذي أضافت الوزارة من خلاله قسم رابع إلى كلية العلوم الاقتصادية. القسم الرابع هو قسم العلوم المالية والمحاسبة. لماذا؟ لأن بكليتنا أربعة شعب: شعبة علوم التسيير، وشعبة العلوم التجارية، وشعبة العلوم الاقتصادية، وشعبة العلوم طبعا المالية والمحاسبة. كل هذه الشعب كانت تقابلها في الحقيقة ثلاث أقسام فقط، لذلك كانت الحاجة إلى إعادة هيكلة من جديد، وتمت الموافقة على إنشاء القسم الجديد، وانطلقنا في هذه السنة في يعني بأربعة أقسام.
جميل. أستاذنا الفاضل، لما نتحدث على المهام الجامعة الأساسية المنوطة بها طبعا، ماذا يمكن أن نقول؟
يعني باختصار وتركيز، مهام الجامعة لو أردنا أن نحدد مهامها نعود مباشرة إلى المرسوم التنفيذي رقم 279 المؤرخ في 23 أوت 2003، والذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وتسييرها.
نعم.
الجامعة كما تعلمون وكما يعلم المستمعون هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع طبعا بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المهمة الجامعة كمرفق عمومي مهمته التكوين العالي طبعا، البحث العالي، والتطوير التكنولوجي. تتولى طبعا المؤسسة، هذه المؤسسة الكبيرة في الجزائر، مؤسسة من المؤسسات العمومية ذات الأهمية الكبرى، ذات الأهمية الاستراتيجية، تتولى مهام حددها القانون كذلك. أهم هذه المهام هي تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. طبعا اليوم كل الإطارات التي تنشط في مختلف المؤسسات، سواء كانت مؤسسات اقتصادية أو مؤسسات أمنية أو مؤسسات اجتماعية أو إدارات عامة، أغلبهم أو القياديين الإداريين في هذه المؤسسات هم متخرجون من الجامعة الجزائرية. وحتى الإطارات التي يعني تنشط خارج الجزائر في مؤسسات كبرى، كاين كثير من الإطارات كانت من منتجات الجامعة الجزائرية، وهم طبعا يقدمون صورة لا بأس بها يعني جيدة في مختلف المؤسسات في العالم. من بين أهم المهام،
نعم تفضل أستاذنا،
من بين أهم المهام كذلك التي حددها المشرع الجزائري للجامعة هو تلقين الطلبة أو طلبة العلم مناهج البحث وترقية التكوين، كذلك المساهمة في نشر وتعميم المعارف في المجتمع الجزائري وفي البلاد. في مجال البحث العلمي طبعا المهمة الأساسية للجامعة هي المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي، وكذلك ترقية الثقافة الوطنية ونشرها، وغيرها من المهام التي حددها المشرع بالنسبة للمؤسسة اللي هي مؤسسة الجامعة كمرفق ذو طابع عمومي. مهمته طبعا كما ذكرنا سابقا هي التكوين، البحث، والتطوير التكنولوجي.
فعلا أستاذنا الفضل، لما نتحدث دائما عن مهام الجامعة الأساسية، أكيد الجامعة الآن خاصة الجامعة الجزائرية تحاول من خلال تطبيقها في نظام الألمدي خاصة يعني مواكبة المتطلبات المجتمع من خلال خلق تخصصات تتلائم معه.
خلال 15 سنة الأخيرة شهدت الجامعة الجزائرية تحولات عميقة، مست تخصصات، مست البرامج، مست حتى النظام التكوين المعمول به في الجزائر منذ السنة الجامعية طبعا 2005-2006. شرعت مثلا الجامعة الجزائرية بشكل عام وجامعة تورغلا بشكل خاص في الإصلاحات الجامعية، وهي الدخول في النظام الجديد اللي هو نظام الليسانس الماستر الدكتوراه. وخلال في هذا النظام تم استحداث الكثير من الشعب الجديدة، التخصصات الجديدة التي تخضع اليوم سنويا ويعني ودوريا إلى التحديث وإلى التطوير بما يتلائم مع التطور التكنولوجي السريع في العالم اليوم، وكذلك بما يتلائم واحتياجات المجتمع الجزائري.
فعلا هذا إذا تحدثنا عن مهام الجامعة بصفة عامة، باعتباركم عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير الأستاذ الدكتور إلياس بن ساسي، هل حدثتنا عن الكلية وعن مهامها؟
طبعا كلية كما حددها المشرع دائما هي أي كلية، هي وحدة تعليم وبحث في الجامعة في ميدان معين. طبعا الميدان الآن بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية هي بالاسم يعني كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. طبعا بهذه الكلية هذه السنة كانت يعني سنة، هي سنة تحطيم الأرقام على كل حال. عدد طلبة بكلية العلوم الاقتصادية لهذه السنة بجامعة تورغلا يقدر بالضبط ب 3881 طالب في الطورين الأول والثاني،
أي في زيادة على العام الماضي،
زيادة ب 700 طالب عن السنة الماضية.
إن شاء الله.
عندنا كذلك في بكليتنا 235 طالب دكتوراه الطور الثالث أو دكتوراه علوم، كذلك يزاولون أنشطتهم العلمية من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه بجامعة ورقلة.
معنا أول دكتوراه في نظام الألم دي تناقشت
طبعاً في نوقشت في أكتوبر سنة 2014
في كلية العلوم
الاقتصادية بجامعة قاسم رباح ورقلة.
لما نتحدث على الخريجين لهذه السنة الموسم الجامعي الماضي،
في الموسم الماضي موسم 2017-2018 كان عدد المتخرجين بالضبط هو 978 خريج. بالنسبة لي طورين طبعا الليسانس والماستر بالضبط. نعم. عدنا 590 متخرج حامل لشهادة الليسانس و397 متخرج حامل لشهادة الماستر. كذلك لدينا عدد شهادات الدكتوراه، يعني عدد الأطروحات التي تم مناقشتها في العام الماضي عددها 62. إذا أضفنا إليها التأهيل الجامعي كشهادة عدنا 97 خريج للسنة الماضية، وهو رقم قياسي منذ إنشاء طبعا كلية العلوم الاقتصادية بجامعة قاسم رباح ورقلة.
جميل. أستاذنا الفاضل، طبعا تتحدث بصفة عامة عن العدد الكلي بالنسبة لهذه الكلية، ولكن لما نفصل فيها للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، يعني الألم دي ليسانس ماستر دكتوراه، عدد طلبة حددها في كل مرحلة حوالي
العدد الإجمالي،
العدد في كل العدد الإجمالي في كل طور، يعني طور الليسانس وطور الماستر ثم الدكتوراه حوالي
الإجمالي. ما فهمتش السؤال بالضبط.
قلت فضلك. مثلا أنت أعطيتنا العدد الإجمالي بالنسبة عدد الوافدين على هذه الكلية ودارسين فيها والذين يواصلون دراستهم. لو نحدد مثلا كل مرحلة سواء ليسانس ونحدث بعد ذلك الماستر كم وثم كذلك الدكتوراه كم، يعني كل العدد.
إيه بالنسبة، فهمت السؤال الآن، اسمح لي دقيقة فقط في خصوص هذه النقطة. قلت أنا العدد الإجمالي هو 3800
زيادة 700 طالب،
يعني زيادة عن 700 طالب مقارنة بالسنة الماضية. العدد طلبة الماستر لهذه السنة الذين يعني دخلوا لهذه السنة هو 606 طلبة بالنسبة لي الماستر. طبعا لو قمنا بعمل حسابية الباقي هو عبارة عن الطلبة الذين يزاولون يعني أنشطتهم البيداغوجية على مستوى الليسانس.
نعم، وعدد قليل أكيد بالنسبة إلى الدكتوراه.
عدد طلبة الدكتوراه هم 235 بين دكتوراه علوم ودكتوراه،
يعني حوالي 2000 وكذا بالنسبة لطلبة الليسانس. نعم. لو نتحدث طبعا هذا العدد الكبير وكذلك هذا الاستقطاب الأكبر لطلبة هذه السنة، زيادة في استقطاب طلبة، مدى عن تأطير، هل فيه يعني تأطير فيه كفاية كل تخصصات وكل مقاييس مغطاة أم لا؟
بالنسبة للتأطير يزاول بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 138 أستاذ دائم مهامهم بالكلية، من بينهم 73 أستاذ من رتبة الأستاذية الذين يعني يمثلون نسبة 53% من إجمالي الأساتذة، وهو الرقم الأول على مستوى جامعة قاسم رباح
ما شاء الله
ورقلة. عندنا 25 أستاذ محاضر
أساتذتكم نشطين ما شاء الله.
طبعا هناك حركية في الترقية، يعني خلال الخمس سنوات الأخيرة تمت حركية في الترقية وفي الحصول على شهادة الدكتوراه، هناك منافسة كذلك بينية التي جعلت يعني مستوى التأطير يرتفع إلى هذا
نوعيا
إذا هذا الحد يعني في هذه المدة. كذلك كلية علوم اقتصادية تستعين كذلك بالأساتذة المتعاقدين، عددهم حوالي 62 أستاذ متعاقد ليس دائم، يغطون كذلك حوالي 380 ساعة، يعني
من حملة الدكتوراه،
من حملة الدكتوراه، من حملة الليسانس في بعض التخصصات مثل اللغات، من حملة الماجستير، وحتى بعض المهندسين التقنيين مثلا في مجال الإعلام الآلي وغيرها من بعض التخصصات ذات الطابع المهني، ذات الطابع التقني، ذات الطابع الميداني، نحتاجهم كذلك في تغطية بعض يعني الأشكال التكوين ذات الطابع التقني والمهني بالكلية.
طبعا ما دام فيه تطور بالنسبة إلى الأساتذة وكذلك بالنسبة إلى الترقيات المستمرة، أكيد هذه الترقيات يعني تنجم عن مشاركة هؤلاء الأساتذة الباحثين في عدة مخابر. كم من مخبر عندكم في الكلية؟
بكلية العلوم الاقتصادية بالضبط عندنا 6 مخابر بحث علمي، في كل مخبر لدينا 4 فرق، وفي كل فرقة يترأسها أستاذ من رتبة الأستاذية، ومجموعة من الأساتذة المساعدين المحاضرين وكذلك مجموعة من الطلبة ومجموعة من طلبة الماستر وطلبة الدكتوراه، ولكل فرقة تتناول الأبحاث لتجيب عن إشكالية محددة. بالنسبة للمخابر عندنا مخبر أداء المؤسسات والاقتصاديات في ظل العولمة، مخبر تمويل ومالية المؤسسة ومالية الأسواق. المخبر الأول المؤسسة هو مخبر دور الجامعة والمؤسسة الاقتصادية ودورها في التنمية المحلية، مخبر كذلك اقتصاد المنظمات والبيئة الطبيعية، ومخبر تطبيقات الكمية في العلوم الاقتصادية والمالية، ومخبر متطلبات تأهيل وتنمية الاقتصاديات النامية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي. هذه المخابر تنتج سنويا مجموعة من الأبحاث، مجموعة من المقالات، حتى هناك مقالات نشرت على أعلى مستوى، يعني نشرت باللغة الإنجليزية في مجلات مفهرسة على المستوى الدولي، كانت نتيجة للجهد الذي يبذله الأساتذة الباحثون في هذه المخابر. كذلك يستفيد الطلبة الذين هم مقبلون على إنهاء أعمال نهاية التخرج سواء على مستوى الليسانس أو على مستوى الماستر أو على مستوى الدكتوراه من العمل في هذه المخابر، إما الاستفادة من الإمكانيات المادية والإمكانيات المعرفية والتراكم في الخبرة داخل هذه المجموعة البحثية من أجل تأطير أعمالهم، وهم يساهمون كذلك بدورهم في الإجابة عن الإشكاليات المطروحة ضمن هذه المخابر.
في مقابل المخابر هل هناك مجلات؟
مجلات بالطبع عندنا 5 مجلات علمية، فيها مجلة واحدة مصنفة يعني تصنيف عالي جيم، ومجلات مجلتين مصنفتين كمجلات وطنية، والباقي يعني مجلات يعني تصدر عن مخابر البحث العلمي، وهي يعني مجلات معترف بها يعني
محكمة.
ينشر فيها محكمة بالطبع، ينشر فيها الأساتذة والطلبة الدكتوراه والطلبة أبحاثهم، وموجودة على موقع الجامعة، يمكن لأي إنسان يعني متصل بالإنترنت أن يطلع على مضمونها.
مجلة الباحث أعتقد
له. مجلة الباحث هي المجلة رقم 1 تقريبا نقدر نقول لك في العلوم الاقتصادية على مستوى الوطن.
نعم،
هي عندها سمعة يعني عالمية، معترف بها كذلك حتى في الترقية إلى رتبة أستاذ، معترف بها كذلك في الكثير من يعني التصنيفات الدولية، ومعترف بها في أغلب المجالس العلمية على المستوى الوطني من أجل مناقشة الدكتوراه أو التأهيل الجامعي أو مختلف الترقيات.
جميل أستاذنا الفاضل، نشكرك على هذه طبعا المعلومات، نعود لكم بعد هذا الفاصل. أعود لكم مستمعين الكرام إلى برنامجكم في رحاب الجامعة مباشرة من الإذاعة الجزائرية، وركن ضيف العدد وضيفنا دائما الأستاذ الفاضل الأستاذ دكتور بن ساسي إلياس، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة قازيم الباح ورقلة، عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. أستاذنا الفاضل، أكيد أعطيتونا معلومات خاصة بمهام الجامعة والكلية، كذلك إعادة الهيكلة الجديدة بالنسبة للعلوم الاقتصادية، إضافة إلى عدد المتخرجين هذه السنة والوافدين على جميع الأطوار. أستاذنا الفاضل، بالنسبة للتأطير كذلك حتى المخابر والمجالات، احنا نعرفوا دائما لما نتحدث على العلوم الاقتصادية نتحدث على دار المقاولاتية، ليس كذلك؟ دار المقاولاتية تعتبر من طبعا المشاريع الأولى، المؤسسات المصغرة الأولى التي يعني افتتحت بجامعة قازم البحرور أعتقد بعد مواقع قسنطينة كذا. نحاول نعرف أين وصلت هذه الدار، ما هي مهامها بالمقارنة طبعا مع المؤسسات الأخرى داخل الجامعة كمثل المسار المهني وكبعض الحاضنة إلى آخره.
في الحقيقة بالنسبة للدار المقاولتية هي محتضنة داخل هيكل كلية العلوم الاقتصادية،
نعم،
ولكن لا تنتمي إداريا في الهيكل التنظيمي، لا تنتمي إلى الهيكل التنظيمي لكلية العلوم الاقتصادية،
تنتمي الجامعة
إلى نيابة
فقط
المديرية، معنى إلى إلى الجامعة. ولكن لماذا هي موجودة في كلية العلوم الاقتصادية؟ هناك عدة يعني أسئلة، يعني عدة اعتبارات لهذا الوجود. أولا بحكم التخصص، أنا تخصصت علوم التسيير والعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والعلوم المالية والمحاسبية فيما يتعلق بمهام الأساسية للدار المقاولتية، وهي تدريب الطلبة، والله إدماج الطلبة ضمن إقامة مشروعات في المستقبل. لأنه كل الخريجين في السابق كانوا، أي خريج من الجامعة الجزائرية يتصور نفسه سوف يوظف في مكان عمل في الوظيفة العمومية أو في مؤسسة اقتصادية، لكن هذا يعني خطأ، يعني يجب أن نعيد تصحيحه. في الحقيقة يمكن لمجموعة من الخريجين أن يفكروا في إنشاء مؤسسة في المستقبل. إنشاء المؤسسة هذا تخصص موجود في العلوم الاقتصادية في علوم التسيير، عندنا أصلا تخصص مقاولتية،
نعم نعم.
ولكن الجانب النظري لا يكفي لوحده، لذلك من بين مهام دار المقاولتية هو إقامة مجموعة من البرامج التدريبية، مجموعة كذلك من نقل الخبرات لتجارب ناجحة خارج الجامعة إلى الطلبة ذوي المهارات وأصحاب الأفكار وأصحاب الابتكارات، من أجل مساعدتهم وفتح الأبواب أمامهم من أجل إنشاء مؤسسات قد تكون في الأول مؤسسات مصغرة، ثم بعد النشاط تصبح صغيرة، ثم متوسطة، ثم كبيرة، ولما لا في المستقبل المجمعات.
فعلا أنا يعني أعتقد أن في السنوات الماضية فقط تقريبا عامين كنت قد استضفت طلبة من الاقتصاد حاملي مجموعة من الأفكار النيرة، وهذا هؤلاء الطلبة فيما بعد لما تقدموا على مستوى البرنامج شاركوا أيضا، يعني كان مؤسسة أخرى استقبلتهم وشاركوا في 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 نقولوا في ابتكارات على المستوى المحلي ثم المستوى الوطني، وكانوا نجحوا طبعا بأفكارهم ومشاريعهم.
كل الدول اليوم الرائدة اقتصاديا لم تنجح بإنشاء مؤسسات كبرى، بل نجحت لأنها أقامت نسيج من المؤسسات متنوع، نسيج من المؤسسات المصغرة المتوسطة الكبيرة، هذا النسيج الهائل. نعطيك مثال، نسبة عدد المؤسسات الصغيرة المتوسطة إلى إجمالي المؤسسات في فرنسا هو 92%، معناها من كل 100 مؤسسة في فرنسا 8% هي مؤسسة ذات حجم كبير، معناها توظف أكبر من 500 عامل، الباقي هي كلها مؤسسات مصغرة وبالملايين، معناها أكثر من 3 مليون مؤسسة. في الجزائر إحنا لحد الآن لم نصل إلى تخطي سقف 700,000 مؤسسة، وهو رقم ضعيف جدا 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 مقارنة بما تملكه الجزائر من إمكانيات، مقارنة بما تملكه كذلك يعني بحاجة الجزائر إلى الاستثمار من أجل دعم الإنتاج ومن أجل كذلك امتصاص البطالة وكذلك من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. لا يمكن بناء اقتصاد قوي اليوم بمؤسسات كبرى أو بمؤسسات تابعة إلى الملكية العمومية والملكية العامة لوسائل الإنتاج، لا بد من الدفع بالدفع بالشباب المبتكر، الشباب ذو القدرات العالية ذو الأفكار، من أجل إنشاء مؤسسات تمكنهم في المستقبل من أجل من تحقيق طموحاتهم وكذلك من النجاح في مجال الاستثمار وفي المجال الاقتصادي، على غرار تجارب الدول في العالم مثل إيطاليا ومثل فرنسا ومثل جارتنا تونس والمغرب، يعني كانت لهم يعني تجربة لا بأس بها في مجال إنشاء المؤسسات وما يعرف بدعم الروح المقاولتية للشباب.
جميل أستاذنا الفاضل، لما نتحدث كذلك عن دار مقاولتية نتحدث على بعض الأنشطة التي تقدمها كلية العلوم الاقتصادية في السنوات الماضية قدمتها وكذلك تقدم لحد الآن، خاصة هناك بعض وأنا أذكر ذلك بعض الملتقيات نقول متواصلة، لا أقول متكررة لأنها متواصلة، يعني في كل مرة يبقى الموضوع العام نفسه ولكن تخصص يتغير. هل يمكن نتحدث على أهم هذه الملتقيات واستقطابكم للتجارب الأجنبية وكذلك نعطي برنامج حول الملتقيات لهذه السنة في الاقتصاد؟
الملتقى المعروف هو ملتقى الروح المقاولتية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. أول سلسلة في هذه الملتقى كانت سنة 2005 يعني كتجربة أولى. الآن رانا بصدد تنظيم الملتقى السابع للروح المقاولتية ودورها في تحقيق لا أستطيع أن أعطي تاريخ محدد، ولكنه مبرمج ريثما ينتهي يعني المشرفون على هذا الملتقى من إتمام كامل الاستعدادات سوف يعني ينشر الإعلان المتعلق بتاريخ تنظيمه وكذلك بمختلف الأجيال المتعلقة بالمشاركات. كنا كل سنة تقريبا نعيد هذه السلسلة بعنوانها العريض الكبير، ولكن بعنوان فرعي يتغير حسب الظرفية، حسب الحاجة، حسب التطور في هذا الموضوع. حتى الملتقيات الدولية الأخرى، الشبكات، تنظيم المؤسسات في شكل شبكات. هذه الفكرة الآن اللي راها موجودة في يعني تنظيم المؤسسات في شكل شبكات، وما يعرف بالتنظيم الشبكي للمؤسسات الاقتصادية، خصوصا
يعني
بين المؤسسات الصغيرة فيما بينها على شكل مناولة، أو ما يعرف بالمقاولة من الباطن إن صح التعبير. هذه هي الإشكالية العريضة للملتقى الدولي يعني في سلسلته القادمة حول الروح المقاولتية ودورها في تحقيق التنمية أيضا المستدامة. عندنا ملتقيات دولية أخرى مثل ملتقى الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، كنا قد نظمنا في نوفمبر الماضي ملتقى الثالث، ولا شك أن الأساتذة الباحثين يفكرون في موضوع يلائم الظرفية المستقبلية ويلائم الظروف الحالية للاقتصاد الوطني من أجل طرح إشكالية تعالج الساحة الاقتصادية بمتغيراتها الحالية.
طبعا في متابعة دائما الملتقيات الخاصة بعلوم الاقتصادية لاحظت طبعا ميزة خاصة عندهم، أن الملتقيات لا تقتصر فقط على الباحثين الأكاديميين فقط، بل تأخذ من خبرة حتى المؤسسات الخاصة، خبرة الأشخاص، يعني المؤسسة نقول خارج الجامعة، كنقول مثلا هذا محاسب يكون محاسب خاص، يكون أستاذ باحث يعني حر إلى آخره، يعني فيه انتقاء وكذلك استفادة من جميع الخبرات ليس فقط عند الأكاديميين.
طبعا هذا هو الملتقى، يعني يلتقي فيه مجموعة من الباحثين باختلاف تخصصاتهم، باختلاف كذلك تواجدهم سواء في الجوانب الأكاديمية أو الجوانب المهنية، من أجل معالجة إشكالية موحدة، كل يعني يحلل الإشكالية من منظور تخصصه. وكذلك الملتقى هو فرصة كذلك لالتقاء الباحثين الوافدين يعني الجدد، هم طلبة وطلبة الدكتوراه، من أجل الاحتكاك بهؤلاء الخبراء وذوي الخبرة والاحتكاك كذلك بالباحثين من أجل صقل مواهبهم البحثية في المستقبل. كنا دائما حريصين على أن يكون الملتقى يشارك فيه يعني فاعلين من يعني متنوعين سواء من أساتذة أو باحثين أو مهنيين. وطبيعة طبعا علم الاقتصاد هو اقتصاد يعني لا يعني هو تخصص لا يمكن أن نحصره في مجال نظري، هو
ولا أكاديمي فقط،
هو تخصص ذو طبيعة تطبيقية، يعني قيمته المضافة تكمن فيما نحققه في على مستوى المؤسسات الاقتصادية وعلى مستوى الاقتصاد الكلي. وهذا طبعا نحن لازلنا في حقيقة الأمر متأخرين فيه، ولكن هذا هدفنا على المدى الطويل، أن يكون للجامعة دور أساسي في رسم كل ما يتعلق بالدفع بعجلة التنمية والدفع بالاستثمار في الجزائر.
شكرا أستاذنا الفاضل. لو نتحدث كذلك عن مكتبة العلوم الاقتصادية،
طبعا الجامعة الكلية مكونة دائما من عمادة كلية ومن أمانة عامة ومن أقسام، وكذلك من مكتبة تتوفر فيها كل ما يحتاجه الطلبة سواء في دراسة المقاييس أو كذلك في إنجاز أبحاثهم. لدينا مكتبة يعني تحتوي كم لا بأس به من العناوين ومن كذلك النسخ التي يحتاجها الطلبة. لدينا كذلك قاعتين للمطالعة تحتضن الطلبة أثناء يعني القيام بأبحاثهم. العدد العناوين يعني الموجودة، العدد الإجمالي للعناوين الموجودة بالكلية هو 7652 عنوان
إن شاء الله.
عدد النسخ هو بالضبط 60606 نسخة تزداد كل سنة عن طريق المقتنيات التي تقوم بها الكلية من أجل إما تعويض الكتب التي ممكن يعني تتلف بسبب الاستخدام أو بسبب يعني الإعارة، أو كذلك اقتناء يعني كتب عناوين جديدة تتلائم والتطور في تخصص العلوم الاقتصادية.
نعم، نتمنى لكم إن شاء الله أستاذنا كل التوفيق.
شكرا لك.
كلمة أخيرة.
كلمة أخيرة في هذه بهذه المناسبة، أنا أشيد كذلك بالمجهود الكبير لجامعة قزم رباح ورقلة ممثلة في مديرها الأستاذ الدكتور محمد طاهر حليلات، الذي يبذل جهود كبيرة من أجل مواصلة مسيرة تطور الجامعة، وكذلك لثقته في كافة الطاقم الإداري من نواب ومن أمين عام وكذلك من عمداء الذين يواجهون تحديات يعني سنوية، تحديات جديدة من أجل الارتقاء بجامعة قزم رباح ورقلة وجعلها قطبا جهويا ووطنيا، وكذلك من أجل خدمة الطالب الذي هو المحور الأساسي للعملية التعليمية في مجال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
طبعا نشكركم أستاذنا الفاضل أستاذ إلياس بن ساسي على هذه التوضيحات حول كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والعلوم التسيير، وحنا نفتخر بكم أستاذنا الفاضل فتعتبرونا من نقولوا أصغر سنا فقط أصغر الأساتذة وكذلك العمداء على مستوى جامعة ورقلة، وحتى بالنسبة لأستاذ التعليم العالي يعني ما شاء الله، فنتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في مجالكم العلمي وكذلك الاجتماعي.
طبعا نحن في بلد تتاح فيه الفرصة لي أعتقد على مستوى قطاع التعليم البحث العلمي للجميع، لجميع القدرات لجميع الطاقات. أنا أعطيت لي فرصة يعني منذ سنوات طويلة في عدة مناصب إدارية على مستوى جامعة قزم رباح ورقلة، ونأمل أن نقدم دائما الإضافة والمفيد ل المؤسسة ولبلدنا. وشكر لك.
أكيد المفيد يأتي لهذا البلد من خلال شباب خير الشباب مثلكم اللي هما يقدموا دائما الأفضل ويقدموا كذلك بكل إخلاص لهذا الوطن الحبيب.
طبعا الجزائر بحاجة لكل أبنائها. الجزائر دائما أنا أتفائل بالمستقبل بوعي شعبها بقدراتها بإمكانيتها المادية بإمكانيتها الطبيعية بكل ما تحمله من ثروات ومن قدرات المستقبل للجزائر بإذن الله.
نعم، فنضع اليد في اليد من أجل غد الأفضل والجزائر المشرقة. شكرا أستاذنا الفاضل أستاذ دكتور بن ساسي إلياس عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير.
نبض الطالب.
أرحب بكم مجددا المستمعي الكرام في ركنكم ضيف نبض الطالب، وطبعا أحيل الكلمة لطلبتنا الأعزاء ومريم بوشول وضيفاتها وضيوفها.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم ضمن هذا الركن نبض الطالب في برنامج في رحاب الجامعة، أقدمه لكم أسبوعيا أنا مريم بوشول. في هذا الركن نستضيف اليوم كل من الطالب أفلح الحاج عاشور والطالبة جعني كلثوم. للحديث عن ظروف التحاقهم بالجامعة وهوايتهم المختلفة. كيف كان الدخول الجامعي هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية؟ وهل هنالك تحسن في ظروف استقبال الطلبة من حيث الإقامة والنقل والإطعام؟ نبدأ مناقشة هذا السؤال مع الطالب أفلح الحاج عاشور.
بالنسبة لي كطالب في السنة الثالثة ليسونس علم اجتماع، كان الدخول موفق رغم وجود بعض التأخير كما من طرف الأساتذة والطلبة كذلك، إلا أن الدروس أدركت والحصص متواصلة في أغلب التخصصات.
أما بالنسبة لك جعني كلثوم، كيف كان دخولك الجامعي هذا الموسم؟
السلام عليكم. أولا بالنسبة لي كطالبة في السنة الأولى ماستر في تخصص لسانيات تطبيقية، كان دخول جامعي موفق. كان هناك نظام ملحوظ بالنسبة لبداية الدروس والنقل والإطعام وإلى آخره، الحمد لله، وربي يوفقنا ويوفق كل الطلبة إن شاء الله.
أمين يا رب. بالنسبة لي عندي سؤال آخر، بعد شهرين من انطلاق الموسم الجامعي، هل ترون أن الموسم الدراسي انطلق في ظروف مريحة تسمح للطالب بالتحصيل العلمي مقارنة بالأعوام الفارطة؟ نبدأ معك أفلح.
نعم، كما ذكرت سابقا قبل شهرين الدروس متواصلة وقد أدركت، وأظن أن الطالب يمكنه تحصيل دراسي موفق.
لم يكن هنالك أي تأخر في الدروس من ناحية الطلبة أو من ناحية الأساتذة؟
لا، فيه تأخر لكن قد أدركت الدروس.
هذا التأخر كان من طرف الطلبة أم من طرف الأساتذة؟
من كلتا الجهتين، الطلبة والأساتذة.
بعض الأساتذة، نقولوا بعض الأساتذة.
بعض الأساتذة طبعا.
بالنسبة لك كلثوم، ماذا ترين؟
أنا بالنسبة لي كان دخول موفق، أكيد التأخير راح يكون فيه بالنسبة للطلبة وبالنسبة للأساتذة، لكن المهم أنه يكون إدراك للدروس، هذا هو المهم.
هذا هو الأهم أكيد كلثوم، أنه ندرك كل الدروس حتى لو كان في تأخر، لأنه كل موسم على ما أظن يحدث هنالك بعض التأخر النسبي أقول في الدروس من ناحية الطلبة ومن ناحية الأساتذة.
نعم،
لكن
نعم،
يكون هنالك استدراك. نعم، لهذا التأخر من كلا الطرفين، من الطلبة ومن الأساتذة.
نعم، أكيد أكيد.
كثيراً ما يكون للطلبة الجامعيين هوايات متعددة بالإضافة إلى تخصصهم العلمي، هل لديكم أنتم كطلبة هوايات ومهارات أخرى تعملون على صقلها بعيداً عن التخصص؟
إذا كانت بعيداً عن التخصص، كاين هوايات كثيرة مثل الطبخ مثل الكثير، يعني لا تعد ولا تحصى. أما بالنسبة للهوايات التي تخص مجال دراستي أو مجال تخصصي، منها التقديم الإذاعي، هي هواية وحلم من الطفولة، إن شاء الله نقدر نحققه.
إن شاء الله يا رب،
وهني نحقق فيه الآن
إن شاء الله يا رب. أكيد.
شكرا.
الحلم يبدأ بالخطوات الأولى. أكيد.
والله الموفق.
أكيد
إن شاء الله.
سبحان الله. بالنسبة لك أفلح، أنت ممكن تحدثنا شوية على هواياتك خارج أو بعيد عن مجالك الدراسي؟
نعم، توجد لدي عديد من الهوايات، من بين الهوايات التي أعشقها وأحبها الهواية التنشيط، وكذلك التنشيط الإذاعي الذي أتمنى أن أكون من قادة هذا التنشيط
إن شاء الله.
هل كانت لديك مشاركات أو أعمال في هذا المجال، في التقديم الإذاعي أو التلفزيوني؟
نعم،
أو أي مجال من المجالات؟
أكيد، في العام الماضي من موسم 2017-2018 نظمت مسابقة من لجنة الإعلام التابعة لجامعة قصدي مرباح، مسابقة الميكروفون الذهبي الطبعة الأولى، شاركت في فئة التقديم التلفزي، والحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى، لكن نصيحة من أحد الحكام قال لي أن صوتك مفيد للتقديم الإذاعي. وقد نظمت دورة أخرى للميكروفون الذهبي من منظمة لا أذكر اسمها في طبعة ثانية، وقد شاركت في الفئة في الفئة الثانية للتنشيط الإذاعي، والحمد لله كذلك تحصلت على المرتبة الأولى.
الحمد لله يا رب. هل هناك هوايات أخرى بخلاف التقديم الإذاعي؟
والله هوايات توجد كما يقولون، الحاجة أم الاختراع. أي حاجة تحدث لي طالبة تولد لدي.
معليش أفلح، أنا أتدخل يا مريم، اسمحي لي نسمع مقطع من تقديمك أفلح.
مش مشكل، لدي هنا تقديم إخباري، هو مبرمج ولكن سأقدمه. في البطولة الوطنية للرياضة الجامعية انطلاقة في الفتح من نوفمبر 2018، البطولة الوطنية للرياضة الجامعية في كرة القدم ذكور وإناث بجامعة قصد مربح، حيث نظمت مقابلتين، الأولى للإناث بين جامعة حما الخضر الوادي ضد جامعة سطيف، والثانية كانت لصنف الذكور جمعت بين جامعتي تمرست وسطيف.
نشكر كل من الطالب أفلح الحاج عاشور وطالب جاني كلثوم على هذه المحاورة وعلى نختم معكم هذا الركن. السلام عليكم في الأسبوع المقبل.
أرحب بكم مستمعي مجددا في ركنكم الأخير أخبار جامعية بصوت كل من الطلبة أفلح الحاج عاشور وكذلك كلثوم جعنين.
أخبار جامعية.
الملتقى الجهوي لولايات الجنوب الشرقي للوقاية من حوادث المرور تحت رعاية السيد والي ولاية ورقلة ينظم المكتب الولائي بورقلة للجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور طريق السلامة في جامعة قصد مرباح ورقلة الملتقى الجهوي لولايات الجنوب الشرقي تحت شعار كن قدوة لغيرك يومي 12 و13 نوفمبر 2018 بقاعة المحاضرات بالقطب الجامعي 2، وهذا بحضور أسلاك قطاع الأمن أعوان الدرك والشرطة والحماية المدنية وجميع الفاعلين هيئات وأشخاص في مجال قطاع النقل وأساتذة الجامعة والطلبة والموظفين. كان برنامج اللقاء ثريا بتنظيم معرض ببهو قاعة المحاضرات وإلقاء مجموعة من المحاضرات منها التي افتتحها السيد محمد العزوني رئيس الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور والخروج في حملة تحسيسية في طرق حي النصر.
في اجتماع المكتب الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين بجامعة قصد مرباح ورقلة عقد المكتب الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين فرع ورقلة برئاسة الدكتور نمر محمد الخطيب اجتماعه بجامعة قصد مرباح ورقلة بحضور السيد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الدكتور مسعود عمرنا والأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين الأستاذ سليمان زعطوط وبالتنسيق وممثلي وأعضاء الفروع النقابية لكل من الجامعة والمدرسة العليا للأساتذة لك يومي 5 و6 نوفمبر 2018. تناول اللقاء وناقش عدة نقاط أساسية تتعلق بالمسار المهني والعلمي للأستاذ الجامعي وكذلك الظروف الاجتماعية المحيطة بالمهنة من بينها توفير السكنات الوظيفية وكذا إدراج تخصصات جديدة كالهندسة المعمارية والتاريخ والعلوم الإسلامية وبعض المتفرقات.
دورة تكوينية في نظام SNDL بجامعة قصد مرباح ورقلة تتواصل القافلة الوطنية التي تجوب جامعات الوطن لتكوين الأساتذة والباحثين وطلبة الماستر والدكتوراه، وها هي تحل برحاب جامعة قصد مربح ورقلة SNDL في النظام الوطني للتوثيق الإلكتروني عبر الخط يوم 11 نوفمبر 2018، وهي الدورة التي يشرف عليها مجموعة من الاختصاصيين من المركز الوطني للبحث في الإعلام العلمي والتقني ومؤسسة خاصة في هذا المجال، بحيث تلقى الحاضرين كيفية الولوج واستخدام قواعد البيانات SNDL من أجل النشر والبحث العلمي.
شكرا لكلثوم جعنين وكذلك أفلح الحاج عشر، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح، وشكر موصول للطالبة مريم بوشور. إلى هنا مستمعي الكرام أطوي معكم أوراق هذا المساء، يتجدد لقائي بكم الأسبوع القادم بحول الله. تقبلوا تحيات محمد مرابط في العارضة التقنية، كلثوم دق الميكروفونيا، إلى اللقاء.
في رحاب الجامعة، كتاب مفتوح على الجامعة وشؤونها، يكتب على صفحاته الجامعة بعلوم وثقافة. في رحاب الجامعة، برنامج أسبوعي تعده وتقدمه لكم الدكتورة كلثوم دقن.